مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.
أحباب الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضرتكم معنا في هذه السهرة الإيمانية التي أسأل الله أن يمن علينا فيها بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة الجدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحباب الكرام في أمة العريقة، إني والله أحبكم في الله وأسأل الله كما جمعني بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. ومرحبا بحضرتكم في برنامجنا الرائع الجميل نظرة النعيم. واسمحوا لي في هذه الحلقة أن تكون هذه الكلمات حول صلاح الأبناء. والله أسأل أن يمدنا في هذا الموضوع بعلم من علمه وفقه من فقهه وتأييد وتسديد، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحباب الكرام، لا يخفى علينا جميعا أن صلاح الأبناء أمنية كل أب وأمنية كل أم، كلنا نتمنى صلاح أبنائنا. نعمة من الله تعالى عندما تصبح وتمسي فترى أبنائك يركعون لله ويسجدون، يقولون للحرام لا، يقبلون على مراضي الله ويتجنبون معاصي الله. أمنية هي من أجل النعم أن يمن الله تبارك وتعالى علينا بصلاح الأبناء. وأقول من فوق هذا المكان الطاهر إن صلاح الأبناء هو بهجة هذه الحياة، أن يرزقك الله تعالى بولد تحبه ويحبك، يذكرك بالله. هناك من الأبناء الآن يذكرون الآباء بالله ويحذرونهم من معصية الله عز وجل. ولكن أريد أن أبين أن الذرية الصالحة تفتخر أولا إلى دعوات صالحة. نعم، بالليل وبالنهار، في السر والجهار، في سجودك، في حلك، في ترحالك، لا يفطر لسانك عن الدعاء لأبنائك أبدا. والقرآن علمنا دعوات طاهرات في دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فإننا نقرأ دعاء أبي الأنبياء إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا، اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذه من الدعوات الغالية التي ينبغي علينا ألا نكل ولا نمل ولا تفطر ألسنتنا من الابتهال والله تبارك وتعالى بها. إذن الولد الصالح يفتقر أولا إلى دعوة صالحة. ثانيا أحباب الكرام، يحتاج الولد الصالح إلى موعظة جميلة رائعة، إما من القرآن وإما من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المواعظ المؤثرة أحباب الكرام موعظة لقمان لولده. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن لقمان عني بتربية ولده في كل الجوانب، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله الله، إذا علمنا أبناءنا توحيد العلي الأعلى سبحانه وتعالى، علمناهم أن لا يخافوا إلا من الله ولا يرجوا إلا الله، علمناهم أن يتجردوا في القصد والنية والعزم لله جل وعلا، يعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويكره لله. الله الله لو علمناه ألا يشرك بالله حتى في الحلف. النبي المصطفى يقول من حلف بالله فقد كفر وأشرك، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقمان يعنى بتربية ولده على العقيدة فيقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ماذا؟ ثم يعلمه كيف يكون بارا به. الله الله أيها الوالد، الله الله أيتها الوالدة، إذا علمتم الأبناء كيف يكون بكم بررة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم، نذكر الأبناء بالآيات التي دلت على البر، بنصوص السنة التي دلت على البر. ما المانع أن نذكر أبناءنا أن برهم بنا هو أوسط وأفضل أبناء الجنة، أفضل وأوسط أبواب الجنة أن يبرنا أبناؤنا، بمعنى أنهم يدخلون من أفضل أبواب الجنة إذا كانوا بنا بررة وكانوا بنسائنا بررة. نعم، قال النبي المصطفى الوالد أوسط أبواب الجنة، وفي رواية الوالدان أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة. فهنا ينبغي أن يعلم الآباء الأبناء كيف يكونوا بهم بررة. ثم ماذا؟ ثم علمه المراقبة، كيف يراقب ربه ويقول الحرام لا، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالولد عند الحرام يقول لا، لأنه يعلم أن المعصية الله تعالى سيحضرها ولو كانت في باطن صخرة، والصخرة في السماوات أو في الأرض الواسعة. الله تعالى في القرآن الكريم يذكرنا بهذا المعنى، أننا إليه راجعون وبين يديه مسؤولون. أيضا علم ولده كيف يقيم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. والنبي المصطفى في مسألة الصلاة يا أحباب الكرام يعلمنا بل يدربنا، يقول علموا أبناءكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. وأنا أبشرك أيها الوالد الكريم، لو قلت لولدك صلي ولو قلت لزوجتك صلي، والله يا أحبتي الكرام هذه الكلمة وحدها مفتاح من مفاتيح الأرزاق. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بل إننا إذا قلنا لأبنائنا صلوا، والله يا أحباب الكرام هذه الكلمة تجلب علينا مرضات الله، ومرضات الله هي أكبر من الجنة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ماذا ستعطيه يا رب؟ وكان عند ربه مرضيا. يا بني أقم الصلاة، ليس ذلك فحسب، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولكنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ربما مسك شيء من الإيذاء، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم ماذا؟ ثم يدربه تدريبا عمليا على التواضع، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله ووجد الأعناق متأطئة تسمعه ربما دخله عن جهة الكبر. فلقمان لم ينسى هذه الآفة، فعلم ولده التواضع ولا تصعر. ومرض الصعر هو مرض يصيب أعناق الإبل فترتفع إلى أعلى، فقال له يا ولدي لا تستعير مرض أعناق الإبل إلى عنقك وتستعلي بعنقك ورأسك على الناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم بينه من خلال الموعظة، بين له أن يقصد في مشيه، لابد أن يكون خروجه لله، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قرأوا أحباب الكرام في القرآن الكريم تجد هذا المعنى في قصة لقمان وهو يقول لولده واقصد في مشيك، ليس ذلك فحسب واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. موعظة ساخنة أحباب الكرام تخرج من قلب أب يتمنى الفلاح لولده، فنصحه ولم يترك جانبا من جوانب النصائح إلا وأمره بها أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. وأنا عايز أقول في هذه العجالة إنه كم من موعظة نفعت خرجت من قلب والد مكلوم على لسانه فتوجهت لقلب ولده فانصلح حاله بهذه الموعظة، وكم من موعظة خرجت من قلب أم والها على لسانها فنصحت ابنتها فاستقامت الفتاة ببركة هذه النصيحة مع بركة الدعوات أحبابي الكرام الفضلاء. من الكلمات الرائعة التي أعجبتني سفيان الثوري، كانت أمه تقول له يا ولدي اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. الله الله الله، رضي الله عنها وأرضاها، فعلا طلب العلم وكفته بمغزلها، أنفقت عليه حتى كان عالما من علماء الأمة يشار إليه بالبنان، بل كانت تقول له يا ولدي إذا تعلمت عشرة أحرف سل نفسك هل أكسبتك هذه الحروف العشرة خشية لله عز وجل؟ إن لم تكسبك خشية لله كانت ضررا عليك. الله، إن عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. نعم أحباب الكرام الفضلاء، ونحن نعلم أن سلفنا الصالح عنوا عناية كبيرة وفائقة بتعليم وتربية أبنائهم. يعني أنا لا أنسى أبدا العالم الجليل تقي الدين السبكي عندما ذكر أباه سيف الدين السبكي، يقول تقي الدين أنا كنت أجلس في فناء الدار فدخل علي كلب فقلت له اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني أبي، قلت يا أبي هو كلب ابن كلب أنا لم أخطئ؟ قال يا ولدي هذه جائزة إن لم تقصد إهانته، فإن كنت تقصد إهانته كانت إثما ومعصية. قال والله يا أبتي لم أتعرف على هذه الموعظة ولا على هذه المعلومة إلا منك الآن. الله الله الله، نعم يا أحباب الكرام، سلف الأمة الصالح كانوا يعنوا بتربية أبنائهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولكن أحباب الكرام الفضلاء، نحن ننعى على آباء وأمهات ربوا الأبناء وتعبوا في تربيتهم وأطعموهم، أي نعم، ولكن أطعموهم كما نطعم نحن الطيور والحيوانات، ولكن جانب التعليم أحباب الكرام لم نعنى بجانب تعليمهم، أطعمناهم وأنفقنا عليهم وغزيناهم وسمناهم، ولكن أهملناهم في جانب الموعظة وأهملناهم في جانب النصيحة أحبابي الكرام الفضلاء. فهذه رسالة، رسالة لكل أب، أقول له لا تهمل جانب الموعظة ولا تهمل جانب النصيحة حتى ولو كبر أبنائك، فإن الموعظة إذا حلت في القلوب صنعت بأصحابها الأعاجيب. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: من أهمل تعليم ولده صغيرا فقد أساء إليه ولن ينتفع به كبيرا. أقول أكرر، يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: من أهمل تعليم ولده صغيرا لن ينتفع به كبيرا بل هو أساء إليه. ما المانع أن نعلم أبناءنا التوحيد؟ ما المانع أن نعلم أبناءنا الصلاة؟ ما المانع أن نعلم أبناءنا الأخلاق؟ ما المانع أن نأمر أبناءنا بالمعروف وننهاهم عن المنكر ونعودهم على الخير؟ لماذا لا نعودهم إفشاء السلام؟ إننا ندخل في كثير من الأسر نجد الأبناء يدخلون فلا يلقون سلاما، لماذا لا نعلمهم إفشاء السلام؟ ولماذا لا نعلمهم إطعام الطعام؟ ولماذا لا نعلمهم صلة الأرحام؟ ولا سيما نحن نسمع من رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال الصلاة الدرجات في الجنة بإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، أو كما قال الحبيب المصطفى، وفي رواية أخرى إفشاء السلام وصلة الأرحام وإطعام الطعام، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا أحباب الكرام، هناك جانب من التعليم هو التعليم بالقدوة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، بمعنى أن الأب الفاضل يكون قدوة صالحة لأبنائه. والتعليم بالقدوة من أعظم أنواع التعليم أحباب الفضلاء. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول بالعبارة الواضحة لأبنائه: يا أبنائي، أنا أزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله تعالى فيكم. فعندما يرى أبناؤنا ركوعنا وسجودنا ويروا أعمالنا التي نرضي بها العلي الأعلى، أقول أكرر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، لابد أن نعوده، لابد أن يتعود على الطاعة ويستقيها منا. بل إنني أقول في هذه العجالة إن صلاح الآباء وقدوتهم للأبناء ينفع الأبناء في حال حياتهم وبعد مماتهم. نعم، طوال حياته يرى القدوة في أبيه فيستحي أن يخالف منهج أبيه. أما إذا مات الأب وأراد الولد أن يتعلم شيئا من الانحراف، سيأتي الآباء وستأتي الصحبة الطيبة لهذا الوالد ترضع الأبناء عن معصية رب الأرض والسماء. فإذا التقى صديق الوالد الذي كان معه في حظيرة الطاعة وحظيرة الإيمان، إذا التقى بالولد وهو يريد أن يجرب معصية الله عز وجل، هنا سيجد اليد الحانية التي تربض على كتفه وتذكره وتقول: يا ولدي، أنت مثلك لا يعصي الله، لأن أباك كان صالحا. اقرأوا في القرآن عندما دخلت مريم بعيسى على أهلها، ذكروها بصلاح الآباء: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، فأنطق الله تعالى عيسى في المهد، قال: إني عبد الله، إلى نهاية الآيات. أحبابي الفضلاء الأخيار، بل إن الآيات بينت أن الأب الصالح الله تعالى من خلال صلاحه يحفظ ذريته بصلاحه. أقرأوا إن شئتم معي قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. لم يحفظ ربنا الأبناء ليتمهم، ولكن لصلاح الآباء، حفظ لهم الكنز تحت الجدار: وكان أبوهما صالحا. وأنا أقول والله أعظم ميراث نتركه لأبنائنا هو تقوانا نحن لله. أقول أكرر، أعظم ميراث نتركه لأبنائنا تقوانا لله جلت قدرته. فإذا اتقينا العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه، رصيد التقوى إذا تركناه للأبناء، فالله تعالى هو الذي يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن عمر بن عبد العزيز لم يترك لأبنائه مالا كثيرا، بل هو الذي أخذ ذهب امرأته وضعه في بيت مال المسلمين، ولما نام على فراش الموت قالوا له: أوصي لأبنائك بشيء من أموال الدولة. قال: معاذ الله، أن أعين أبنائي بأموالي على معصية العلي الأعلى، أنا ربيتهم على التقوى. استدعوا أبنائي ولدا ولد، فدخل أبناؤه عليه ولدا ولد، فكان يربي الولد والبنت بكلمات رائعة. قال: يا أبنائي، ربيتكم على التقوى وربيتكم على الحلال، اثبتوا عليها، عسى ربي أن يجمعني بكم في جنات ونهر. ثم قال: اخرجوا ودخلت زوجته فاطمة فقال يا فاطمة اثبتي على ما كنت معي عليه، عسى ربي أن يجمع شملي بكم في جنات ونهر. ثم قال اخرجي فإني أرى بعثة الشرف من ملائكة الله أقبلت لقبض روحي. فلما وصلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله يا أحباب الكرام، بعد وفاته بقليل وجدوا أبناؤه أثرى أثرياء الدنيا. الخلفاء من قبله نهبوا أموال العباد وتركوها لأبنائهم، كانت أموالا ممحوقة البركة، لما أنفقوا منها بددوها وتبخرت من بين أيديهم، وجدوهم بعد ذلك بعد قليل يتكففون الناس ويطلبون الصدقة من أيدي الناس. نعم، الحرام ممحوق البركة. الله الله، لو تركنا لأبنائنا رصيد التقوى. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم، أيضا أريد أن أبين أن صلاح الولد ينفعنا في دنيانا وينفعنا أيضا في أخرانا. ومن جرب منكم صلاح الولد يعلم قيمة ما أقول. أحبابي الفضلاء الأخيار، الولد الصالح يريد أن يحمل نعل أبيه على رأسه. الولد الصالح يعني إذا صح التعبير هو ذراع والده الأيمن. الولد الصالح يتمنى أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى في أبيه وأمه. والله يا أحباب الكرام، لا أنسى أبدا أبدا أخت فاضلة اتصلت بي في قناة الرحمة وقالت إن أبي وأمي أتمنى أن أقبل قدم أبي وقدم أمي، ولكن هما في اليقظة لن يرضيا، فأنتظر حتى ينام أبي وتنام أمي فأتسلل إليهما وأقبل قدم أبي مرة وأقبل قدم أمي مرة. الله الله. وأنا أقول والله يا أحباب الكرام إن هذه الثمرة هي ثمرة بر الآباء لآبائهم والأمهات لأمهاتهم وآبائهم. من القصص الواقع الذي عانيته وواجهته، رجل من حملة القرآن الكريم كان من أصحاب الأصوات الجميلة، وكنا نخرج سويا للدعوة إلى الله عز وجل في مجمعات الشباب، فخرج ذات يوم معي وقال والله بالعبارة الواضحة، قال لي والله الشيخ محمد أنا ذهبت إلى أمي فوجدتها تنام في السرير فقبلت قدمها، وخرجت من عندها صليت الظهر وعدت إلى بيتي أكلت لقمة ودخلت فراشي ونمت. يقول وأنا أستعد للنوم نوم القيلولة دخل ابني محمود الصغير، دخل يتسلل فخطف قدمي وقبلها في نفس اليوم. بعد أن قبل قدم أمه بقليل دخل ابنه فقبل قدمه. يقول فانفجرت في البكاء وقلت له ما الذي أدراك يا محمود؟ قلت له إن الذي أدراه هو ربنا الواحد المعبود. أتذهب وترضي أمك وتقبل قدمها وتعطيها مما أعطاك الله ولا تجني هذا في أبنائك؟ إن النبي المصطفى هو الذي قال بر آباءكم تبركم أبناؤكم. نعم، فصلاح الولد ينفعنا أحياء وينفعنا بعد الممات. يقال للعبد ارقى في الجنة، قال يا رب بأي شيء ارقى؟ قال هذا باستغفار ولدك لك. ويقول سفيان ابن عيينة من صلى الفرائض الخمسة فقد أحسن العبادة لله، ومن دعا لأبيه وأمه عقب كل صلاة مكتوبة فقد أحسن للآباء والأمهات. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر إن الولد الصالح لن يفطر لسانه عن الدعاء للآباء والأمهات، ليس بعد الفرائض المكتوبة ولكن مع الأنفاس، سيدعو لأبيه وسيدعو لأمه. نعم أحبابي الكرام الفضلاء.
الشيخ محمد حسان. الآن اشترك في خدمة الأحاديث الشريفة للشيخ محمد حسان. لعملاء اتصالات أرسل رسالة بها ح أو اتش إلى رقم 1666. سعر هذه الخدمة 66 قرش كل يومين. لعملاء فودافون أرسل رسالة بها حرفي اس اس في رسالة إلى رقم 9999. سعر الخدمة 30 قرشا. برنامج المصحف الآن على موبايلك. عاوز تحفظ القرآن الكريم كاملا على موبايلك؟ الآن برنامج المصحف على تليفونك المحمول.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا.
اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
يقال للعبد يوم القيامة ارقى في الجنة فيتساءل فيقول له رب هذا باستغفاري ولدك لك. أسأل الله أن يرزقنا من هذا النص الحكيم من كلام المصطفى الأمين أوفر الحظ والنصيب. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة أحباب الكرام. بل أنا أقول للآباء والأمهات أن الولد الصالح هو حجاب لنا من النار كما علمنا النبي المصطفى المختار صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول أكرر: الولد الصالح والبنت الصالحة حجابا لنا من النار. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله ثلاث جوار فأحسن إلى إحداهن أو أحسن إليهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وجمع النبي المصطفى بين السبابة والوسطى. رجل قال: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. رجل آخر قال: وواحدة. قال النبي المصطفى: وواحدة. وأيضا من نصوص السنة الرائعة: رجل كان يجالس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان يأتي ولده فإذا أتى الولد هش له أبوه وحضنه وقبله وضعه في حجره. قال النبي المصطفى: هل تحب ولدك؟ قال: أحبه يا رسول الله، أسأل الله أن يحبك كما أحب ولدي. فقال له النبي المصطفى: إن الله يحبني أكثر مما تحب أنت ولدك. وتمر الأيام ويموت هذا الولد، فيسأل النبي المصطفى عليه فقالوا إن ولده قد مات. النبي المصطفى لما وجده قد غاب عن المجلس فسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن ولده قد مات. فذهب ليواسيه فطرق الباب فخرج الرجل. فلما خرج الرجل قال: أين ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. ثم بكى. فقال له الحبيب المصطفى: أيصرك أن تمتع بولدك عمرك أم لا تأتي يوم القيامة أمام باب من أبواب الجنة إلا وجدته يفتح لك؟ قال: بل أحب أن يفتح لي باب الجنة. قال: ذلك لك. فقال الصحابة: ذلك له وحده يا رسول الله. قال: بل لكلكم، يعني لكل من مات له ولد قبل بلوغ الحلم وقبل بلوغ سن البلوغ. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن أنا في هذه العجالة أريد أن أبين أن الولد إذا كنا سنجني من ورائه الخير هو في الحقيقة مسؤولية وهو في الحقيقة فتنة. أنا أقول للآباء: إذا وجدتم أبناءكم على صلاح اسجدوا لله شكرا أن أبناءكم صالحين. ولكن أريد أن أبين أن الولد هو مسؤولية سيسألنا عنها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم أقول أكرر: الولد مسؤولية. قال النبي المصطفى: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حافظ أم ضيع. فسأل نفسك يا حبيب الكريم: هل حفظت ولدك أم ضيعت ولدك؟ هو أي نعم، أنا أقول ربما بذلنا النصح والتوجيه وكنا قدوة صالحة لأبنائنا وندعو لهم آناء الليل وأطراف النهار، ولكن مع هذا ربما خرج الولد أحبابي الكرام على غير طاعة. وعلى غير عبادة. نعم هذا موجود، يعني نوح ما أهمل نصح ولده ولم يكن قدوة سيئة لولده، ولكن مع ذلك خرج الولد كافرا بالله عز وجل. والقصة معروفة في القرآن محفوظة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما غرق استغاث نوح، ربي إن ابني من أهلي، قال الله تعالى إنه ليس من أهلك ولكنه عمل غير صالح. فربما كان الأب على أعلى درجات الصلاح ويخرج الولد على غير طاعة، لا نقنط من رحمة الله ولا نيأس من رحمة الله، ولكن أقول لكل من يشاهدني ويسامعني، لا تلوم الآباء على ما لا يملكونه، إن هداية القلوب بيد علام الغيوب. قال الله للنبي محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي المصطفى لم يستطع أن يقدم الهداية لعمه ومات عمه على الكفر. نعم اقرأوا في القرآن، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من الجن من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وأسأل الله أن لا يجعلنا ولا يجعل أبناءنا من الخاسرين. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ولكن إذا كانت الهداية بيد الله، قوموا يا مسلمون في جوف الليل وإضرعوا إلى ربكم وإن شاء الله سيستجيب. قد لا يستجيب اليوم، قد لا يستجيب غدا، ولكنه هو الذي وعد، ووعد الله لا يتخلف أبدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالوالد الذي لم يجني ثمرة دعائه في ولده وتأخرت عنه الإجابة، أقول له إياك يا حبيب الكريم أن تيأس ولا تقنط من رحمة ربك، بل أقول أيضا إياكم أن تدعوا على أبنائكم. فقد قال محمد ابن سيرين لرجل اشتكى سوء أخلاق ولده له، قال هل دعوت على ولدك؟ قال نعم دعوت عليه. قال اذهب فقد عققته قبل أن يعقق، اذهب فقد عققته قبل أن يعق. يبقى مطلوب منا أن ندعو لأبنائنا ولا نمل، ولا يدعو واحد منا رجل كان أو امرأة على أبنائه أبدا. فبدلا من أن نسأل الله أن ينتقم منهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. هناك أمر أيضا من أمور التربية، مطلوب منا أن نعدل بين أبنائنا. نعم قضية العدل بين الأبناء أحيانا أحباب الكرام تميل القلوب إلى بعض الأبناء لأنهم بررة، وقد نرزق بصبي من الصبيان يعني فيه شيء من العقوق. أنا وأنا أتعامل مع الأبناء أنا أعدل مع الجميع، لا أفرق بين هذا وذاك، لأنني مسؤول بين يدي الله جل وعلا. نعم بعض الآباء ربما كتب بيعا وشراء لأولاده الذين يحبهم، ومن لم يحبهم والذين جنى منهم عقوقا ربما حرمهم من الميراث. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ضرب من أضرب الظلم، عندما أتى رجل وقال يا رسول الله نحلت ولدي عبدا، قال أكل أبنائك نحلته ذلك العبد؟ قال لا يا رسول الله. قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على ظلم، إني لا أشهد على جور. فهنا مطلوب منا أن نعدل بين أبنائنا أحبابي الكرام الفضلاء. إن النبي المصطفى طلب من أصحابه العدل بين أبنائه حتى في القبلة، عندما قدم رجل وجلس مع رسول الله وقدم ولده الذكر فقبله وضمه إلى صدره، وأتت ابنته الأنثى فلم يقبلها ولكن سحبها وأجلسها بجواره، قال النبي المصطفى ما عدلت. يعني النبي المصطفى يطلب منا العدل حتى في القبلة، فماذا يصنع الآباء الذين كتبوا الممتلكات للذكور وحرموا الإناث؟ حرموا الإناث. ما من قرية ننزلها إلا ونجد البنات يشكين مر الشكوى من الظلم. يا مسلمون اعدلوا بين أبنائكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللطف والبر. أنا لا أنسى أبدا رجلا التقى بي بعد خطبة الجمعة وقال لي أنا أبنائي أتعامل معهم مثل عمر بن الخطاب، ولكن عندي ولد يرفع علي السكين، وأنا سأخرج الآن من المسجد أطعم أبنائي كبابا وكفتة. هل هذا الذي يمسك لي السكين أطعمه كبابا وكفتة؟ قلت نعم أطعمه كبابا، لأنك إن أطعمته طعاما دونهم اشتعلت نيران الأحقاد في قلبه، وبدلا من أن يمسك لك سكينا أمسك لك ساطورا أو فأسا، وربما كان الامتحان الذي سيدخلك الله به الجنة هذا الولد. اسمع، لا تقنط من رحمة الله، وقم في جوف الليل في ساعة الإجابة وادعو لذلك الولد، وإن شاء الله الله تبارك وتعالى سيستجيب. الله يا مسلمون، يأتينا الرجل بعد خطبة الجمعة أخرى في بلدة مدينة المنصورة يقول إن الولد الذي اشتكيته لك وقلت لك أنه يمسك لي السكين لما نصحتني أن أدعو له في جوف الليل الآن من أصلح خلق الله ومن أفلح خلق الله. نعم يا مسلمون لا يأس ولا قنوط، ولكن مطلوب منا أن نعدل، أن نعدل بين أبنائنا، مطلوب منا أن نحقق العدل، مطلوب منا ألا نفضل ولدا على ولد. أنا قرأت على صفحات الجرائد تنفيذ حكم الإعدام في شاب، فأخذني الفضول وقرأت القصة، وجدت الوالد فضل المقتول على القاتل فاشتعلت نيران الأحقاد في قلب القاتل فقتل أخاه، فمن شؤم ظلم الوالد مات ولداه، الأول مات مقتولا والآخر نفذ فيه حكم الإعدام من شؤم الظلم. فلا نظلم أيها المسلمون عباد الله، وينبغي أن نعدل بين أبنائنا أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. أيضا أريد في هذه العجالة أن أبين أن المربي له صفات ينبغي أن يدرج عليها، ينبغي ألا يكون فاقدا للاستقامة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، بمعنى أن الأب يستقيم في نفسه، فإذا استقام الأب استقامت الذرية، ولكن مع الاستقامة أقول له أحسن اختيار الزوجة، لأنك إن اخترت الزوجة بعيدة عن التدين لن تقدم القدوة ولا الموعظة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، لابد أن تنتقي أما صالحة. نحن نعمل وربما أخذتنا أعمالنا من أجل أن نأتي بالقوت الحلال لأبنائنا، في فترات غيبة الوالد الكريم عن بيته تقوم الأم برعاية الأبناء خير رعاية، والله من اختلاطنا بالصالحين والصالحات كم من رجل لم يحمل شيئا من المؤهلات ولم يحمل في قلبه كتاب رب البريات وهو مطحون في الأعمال، ولكن زوجته صالحة، وكان سر صلاح الأبناء هي الأم الفاضلة، كانت تحملهم على قلبها وتذهب بهم إلى الكتاتيب حتى حفظوا القرآن، بل منهن من أخذت الأبناء ودرست لهم السنة عند علماء السنة حتى أصبحوا علماء يشار إليهم بالبنان في عصرنا وفي زماننا. أحباب الكرام، أيضا مطلوب من الأب أن يكون حازم، ولا تفهمني أيها الوالد الكريم فهما خاطئا، الحزم هنا ليس معناه أن أرهب أبنائي بالضرب بالليل والنهار، لا يا حبيب الكريم. النبي المصطفى عندما قال علقوا الصوت علقوا الصوت ليهابكم أهل الدار. لم يقل النبي المصطفى في كل لحظات أنزل الصوت وأضرب بالأبناء، ولكن لابد أن يكون هناك مهابة في قلب الولد وفي قلب البنت. وأنا أقول لكل أم فاضلة، عظمي زوجك في قلوب الأبناء، وإياك أن تتفوهي بكلمة تجرح مشاعر الزوج في غيبته، ولكن وقريه وعظميه. فإذا وقرتيه وعظمتيه كنت أنت بعده موقرة ومعظمة في قلوبهم. نعم، ولكن إذا تجرأت الزوجة على زوجها وأسقطته من أعين أبنائها هي في الطريق ستسقط. نعم، بل أقول لابد أن تتفقي مع الزوج أيتها الزوجة الفاضلة في اتجاهه في الصلاح. لا يقول الوالد قوموا فصلوا وأنت تقولين دعهم في راحة إنهم متعبون، بل ضمي صوتك يا أخت الكريمة الفاضلة لصوت زوجك. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا الوالد الكريم أقول له: تولى أمر التربية بنفسك، يعني انظر ما يدخل أبنائك من كتب ومن وسائل الطرف واللهو، ولا بد أن تكون لك عظة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قالوا: يا رسول الله كيف نقي أهلنا من النار؟ قال: علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي، فذلك وقاية لهم من النار. أيضا أقول الوالد الكريم: علم ابنك الرجولة، والرجولة لا نتعلمها أبدا إلا في بيت الله. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، لم يقل ربنا فيه ذكور. وأعجبني ما قاله العلماء: إذا وجدتم طفلا في المسجد لا تقولوا عنه أنه طفل، ولكن هو رجل بنص كلام الله عز وجل. أيضا مطلوب منا أن نعود بناتنا على العفة. الله الله، أخت الكريمة المسلمة، إذا علمت ابنتك كيف تكون محجبة، إذا علمت بنتك ألا تضع شيئا من العطور إذا خرجت، يا الله الله، إذا علمت ابنتك ألا تقطع بالقول، الله الله، إذا علمت ابنتك ألا تضرب برجلها. لأن بعض النساء إذا سرنا في الطريق وكانت محجبة ولكنها تضرب برجلها وتحدث صوتا لتلفت أنظار الرجال، الله الله، لو علمنا أبناءنا وبناتنا كيف يراقب ذا العزة والجلال تباركت أسماؤه وجل في علا. وهناك أحبابي الكرام بنود أريد أن أعرج عليها على وجه السرعة. هناك جانب من التربية، تربية بالقصة. لو ربينا أبناءنا مثلا على قصص القرآن وقصص السنة وقصص الأعلام والنبلاء من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان، سنؤسس قواعد الأدب في نفوسهم. أيضا أحبابي الكرام، يا ليتنا نربي أبناءنا مع التربية بالقصة، نربيهم التربية بالعادة، بمعنى أننا نجعل مبادئ الإسلام عادة متجدرة في حياتهم. نعم، يعني لو دخل عليك الولد ولم يلق السلام قل له: اخرج وعد ألق السلام. سيخرج وسيعود ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. أصبح هذا الأمر عادة في حياته. لو أنه يأكل معك ولم يسم الله عز وجل، علمه كما علم النبي المصطفى الغلام وهو يأكل معه لما طاشت يده في الصحفة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه أمور لو عودنا الطفل عليها ستكون عادة. أحبابي الفضلاء الأخيار، أيضا هناك تربية بالعقوبة. وأنا أقول يعني أحبابي الكرام أنه مش كل وقت الابن يتعاقب أو يتربى بالعقوبة. هو عندنا 7 سنين أمير كما قال العلماء، وسبع سنين أسير، يعني 7 الثانية هو أسير، افعل كذا لا تفعل كذا، اقرأ كذا لا تقرأ كذا، صاحب فلان لا تصاحب فلان. ثم من بعد ذلك هو في 7 الثالثة وزير، ثم بعد ذلك تشاوره ويشاورك. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن كل هذه المعاني أحبابي الكرام تكون بحضور الوالد الكريم والوالدة في وسط الأسرة، بمعنى أن الوالد لابد أن يعطي من وقته لأسرته، فوجود الوالد والوالدة مع الآباء والأمهات ينفعهم من حيث شعروا أو لم يشعروا. نعم لابد أن تعطي أبنائك من وقتك أخي الحبيب الفاضل، وأيتها الفاضلة الأم الصالحة لا تكوني خراجة ولاجة، ولكن الله تعالى قال عن النساء قاطبة وقرن في بيوتكن، فلا بد أن تقري حتى يحظى الأبناء من نصحك ووعظك. وفوق هذا وذاك أحبابي الكرام الفضلاء، أقول لكل أخ حبيب فاضل يهمل أسرته بالعام والعامين والثلاثة والأربعة، وإذا سألناه لماذا أهملتهم يقول أنا في بلاد الله أجمع لهم الدولارات والدينارات، أقول له يا حبيب الكريم ربي ولدك ولا تورثه. النبي المصطفى قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإياك أن تترك زرعتك وتذهب إلى بلاد الله، أي نعم أنت تأتي لهم بالأموال الحلال، ولكن إذا كان في السفر دمار للأبناء وضياع للأسرة فأنا أتمنى أن تبقى معهم وتأكل معهم خبزا وملحا وتجني فلاحهم، ففلاحهم أفضل من الدنيا وما فيها. إن عمر بن الخطاب لما وجد امرأة تتألم من غياب زوجها سأل ابنته حفصة كم تتحمل المرأة بعد زوجها عنها، قالت 5 أشهر أو 6 أشهر، فأصدر قرارا ألا يغيبن رجل عن بيته أكثر من هذا الزمن مهما كانت المعارك، لا يغيب في المعركة إلا 4 أشهر وشهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. وكان عمر يطبق هذا القانون. نعم فالذي يغيب عن أهل بيته بالعام والعامين والثلاثة والأربعة ويترك بيته من غير توجيه ونصح وتربية ومن غير حماية وحصانة ظلم وتعدى، إذا كان ولا بد السفر لا تغيبن عن أهل بيتك إلا هذا الزمن ولا تتعداه. وفوق هذا وذاك أقولها مرة ومليون مرة، لا تفطر ألسنتكم عن الدعاء لأبنائكم وخاصة في جوف الليل، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أمين. أحبابي الكرام سعدت بكم هذه الليلة مع هذا الموضوع القيم الذي هو بعنوان صلاح الأبناء، إن كنت وفقت فيه فمن الله، وإذا كان زل مني اللسان أو البيان وهذا وارد فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.